وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من قطعن، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
بعدما بين المؤلف رحمه الله تعالى حكم حج الصبي انتقل إلى بيان حكم الحج عن الغير، فجاء بهذا الحديث وهو المعروف عند العلماء بحديث الخثعمية. ويروي المؤلف رحمه الله تعالى أن الفضل بن عباس، أي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. والرديف هو الذي يركب خلف صاحب الدابة، وذلك كما ذكر المؤلف في النهاية في حجة الوداع. فجاءت امرأة خثعمية، أو امرأة من خثع، هنا تأتي عدة روايات يسوقها ابن حجر رحمه الله في الجزء الرابع من فتح الباري. تارة جاء رجل فسأل عن أمه، جاء رجل فسأل عن أبيه، جاءت امرأة فسألت عن أمها، وكل ذلك وارد بأسانيد صحاح. فقيل بتعدد السؤال وتعدد الجواب. وفي هذه القضية جاء في بعض الروايات أن هذه الخثعمية معها أبوها، وجاء في بعض روايات الفضل بأن أباها أتى بها يعرضها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله يتزوجها، أو أمرها بالسؤال ليسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثها. وقد جاء في وصفها أنها حسناء، وكما جاء في الحديث هنا كانت تنظر إلى الفضل، وكان الفضل ينظر إليها، فكان صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل عنها إلى الجهة الأخرى، وتكرر ذلك حتى قال العباس رضي الله تعالى عنه وكان حاضرا: يا ابن أخي، قد أتعبت أو أوجعت عنق ابن أخيك، أي في تكرار صرف وجهه إلى الجهة الأخرى. فقال صلى الله عليه وسلم: رأيت شابة وشابة، فخشيت أن يدخل الشيطان بينهما. وهنا للعلماء مباحث: كيف كان الفضل ينظر إليها؟ والمعروف هناك الحجاب. ويقول بعض العلماء: المرأة في الحج تستر عن وجهها، لأنها نهيت عن لباس البرقع والنقاب. ولكن جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنا إذا لقينا الركبان أسدلنا على وجوهنا، وإذا فارقونا كشفنا عن وجوهنا. ومن هنا تكلموا في حجاب المرأة لوجهها أثناء الإحرام، والذين قالوا إن المرأة تكشف وجهها دائما في إحرامها أخذوا من هذا الحديث أن الفضل ينظر إليها وهي حسناء، وقالوا لا يتأتى ذلك إلا إذا كانت مسترة عن وجهها. ولكن فاتهم ما يوجد في الحديث، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: رأيت فتاة وشابة. فإن الفتاة ولو كانت مخمرة وجهها فإنها بقرب الحجاب من عينيها ترى الطريق وترى من تلقاه من الرجال، فكما يخشى على الشاب من الفتاة كذلك يخشى من الفتاة يخشى على الفتاة من الشاب. إذن صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل عنها لا يدل قطعا على أنها كانت مسفرة عن وجهها، بل يدل قطعا بأنها لشبابها ولشباب الفضل يمكن أن تفتتن به. واتفق العلماء على أن بني هاشم بصفة عامة كانوا من أجمل الناس رجالا ونساء، وجاء في هذه القصة بالذات أن الفضل كان وسيما. إذن صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجه الفضل لا يقتضي أن تكون الفتاة مسفرة وجهها، ولا دليل فيه لمن يقول بذلك. وقد قدمنا بأن الحج أو حجة النبي صلى الله عليه وسلم تأتي على كل شيء في الإسلام، فهذه حادثة وقف عندها العلماء يبحثون سفور المرأة في الحج وعدم سفورها. ثم هنا ما يذكر من الشفقة ومن الرأفة على الإنسان بالنسبة لكونه رديفا على الدابة إذا كانت تحتمل اثنين، أما إذا كانت لا تحتمل فلا يجوز، وهذا من باب الرفق بالحيوان كما يقال. وقد جاء في الإسلام ما هو أبعد من ذلك، ما جاء في أمر المرأة الذي دخلت النار في هرة، وما جاء في أمر البغية أو المرأة البغية التي دخلت الجنة في كلب سقته. وقد جاء أيضا عنه صلى الله عليه وسلم في قضية البعير الذي ند على صاحبه أن بين له وقال: بعيرك يشتكي كثرة الكلف وقلة العلف. فقد بين صلى الله عليه وسلم أنه يرفق بالحيوان ولا يكلف فوق طاقته. ثم يأتي هنا الحديث أن المرأة سألت أو أن غيرها سأل، سواء كان الرجل وفي رواية أبوها يعرضها أو يعرض بها إلى رسول الله، يكون الأب موجود، وكيف تسأل عن عجزه عن الحج؟ قالوا: لعل الأب الأعلى وهو جدها. قالوا: لعلها قضية أخرى. يهمنا صيغة السؤال وصيغة الجواب. قالت هذه المرأة: إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا. نعم،
إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة.
تقول: أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت، أي بنفسه على الراحلة. وهنا جاءت بعض الروايات أن امرأة أيضا سألت وقالت إني أخشى إن أنا شددته على الراحلة بالحبل أن أقتله. وجاء أيضا مرة أخرى رجل سأل عن أبيه وقد عجز ولا يستطيع أن يربطه ويثبته على الراحلة. وتلك الصور بمجموعها تعطينا أن هذا العاجز قد بلغ به عجزه إلى حد لا يستطيع أن يثبت بنفسه على الراحلة. وهنا ينظر العلماء في هذا العجز ما سببه. إن كان للشيخوخة فهو لا يرجى عوده إلى الشباب والصبا، فهو ميؤوس من ذهاب هذه العلة. أما إذا كان مريضا مرضا آخر ويظن أو يرجى له البر، فإن حكمه يختلف. ومن هنا قال بعض العلماء لا يجوز الحد عن الغير في حال الحياء إلا إذا كان بهذه الصفة عاجزا وبسبب لا يرجى برؤه ولا زواله، فحينئذ يجوز أن يحج عنه. والكلام في حجة الفرض لا في النوافل، لأنهم متفقون على أن الحج نافلة عن الغير يصح ولو كان الغير سليما معافى، اللهم إلا قولا للمالكية في ذلك. إذن هذا المبحث ونظيره إنما هو في حجة الفرض لا في حجة النفل. فقالت أفأحج عنه؟ ماذا قال لها؟ نعم. قال نعم. قال نعم يعني نعم حجي عنه. وهنا يأتي البعض ويقول هذا مجرد جواز الحج عنه، هل يسقط الفرض أم لا؟ ولكن لا حاجة إلى هذا التساؤل، لأنه كما يقال الجواب يتضمن السؤال. وهي سألت عن أبيها وقد أدركته فريضة الحج على الله على العباد، إذا حج عنه يكون حجا فريضة ولا حجا نافلة؟ لا شك أنه حج فريضة. وسيأتي ما يبين ذلك أكثر بأن هذا واجب عليها، كما سيأتي المرأة التي سألت عن أن أمها نذرت حجا وماتت ولم تحج، فقال لها أرأيت لو كان على أمك، إلى أن قال دين الله أحق. إذن ما دام قد تعلق بذمته وجوب الحج وسألت عن أن تحج عنه أم لا وأجابها بنعم فيكون ذلك حجة الفريضة. وفي هذا الحديث كما يقول الإمام ابن حجر وغيره من المسائل الفقهية صحة حج الغير عن غيره، وهذه كما قالوا مغايرة للأصول، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأنهم مجمعون على أنه لا يصلي إنسان عن إنسان ولا يصوم إنسان عن إنسان وهو في قيد الحياة. وقال الآخرون هذه قضية فيها نص فلا حاجة إلى أن نذهب إلى القياسات على غيرها. وقالوا أيضا إن العبادات تنقسم إلى قسمين، عبادة بدنية مقصودة من الشخص بعينه، وعبادة مالية ليست مقصودة من الشخص بعينه ولكن مقصودة من عين المال. فالعبادة البدنية لا تتأتى من أحد عن أحد، لأن الصلاة فيها وقوف بين يدي الله، وفيها الخشوع، وفيها الخضوع، وفيها الذكر والدعاء، أمر شخصي يرجع إلى المصلي. فإذا صلى غيره عنه، أين تلك المعاني لمن صلى عنه؟ بعيدة. وكذلك الصوم لعلكم تتقون، أي بالصوم. فإذا صام إنسان عن إنسان فات على من صيم عنه معاني اكتساب التقوى. أما العبادات المالية كالزكاة والكفارات ووسائل النذور فإنه يتعلق بالمال، والمال لا دخل له في الإنسان إلا من ناحية الشح والسخاء ونحو ذلك، ويتأدى الواجب بهذا الجزء من المال سواء من صاحبه أو من غيره، كما سيأتي في الحديث: أرأيت لو أن على أمك دين فقضيتيه، أكان ينفعها؟ يسقط عنها الدين والمطالبة أم لا؟ قالت بلى. فأحالها على ما تعلم لتعرف حكم ما لم تعلم. وهنا إنسان مدين وطلب بأداء الدين فلم يوجد علم وأخذ إلى السجن، وجاء إنسان شفقة به ودفع عنه الدين، هل يقال لا يبقى في السجن حتى يدفعه، أو يسقط عنه الدين وتسقط المطالبة؟ يسقط عنه الدين وتسقط المطالبة. وقالوا إن الحج يجمع بين القسمين: عبادة البدن في الحل والترحال والطواف والسعي والوقوف، وعبادة المال الزاد والراحلة. ولذا يقول بعض العلماء: من غلب جانب البدن قال لا يحج أحد عن أحد في الحياة، ومن غلب جانب المال قال يحج كل إنسان عن أي إنسان في الحياة. وعلى هذا يكون الراجح صحة نيابة الإنسان في الحج عن غيره، وهذا هو مذهب الجمهور إلا المالكي. قالوا: ما دام موجودا حيا فلا حج عنه ولا نيابة، غلبوا جانب العبادة البدنية. وهنا أيضا المماثلة: امرأة تحج عن رجل، وكذلك رجل يحج عن امرأة، فلا مانع في ذلك. هذا من النواحي الفقهية. من النواحي الأخرى أن هذه امرأة نظرت إلى حال أبيها وقد بلغ به الكبر إلى هذا الحد، وهي تتطلع إلى بره والإحسان إليه لتخرجه من عهدة الواجب عليه، وهذا الواجب على كل ولد لوالديه. إذن الحديث يتناول عدة جوانب، سواء كان من التشريع الحلال والحرام والإجزاء وعدمه، أو كان من الأمور الاجتماعية من الإحسان والبر ونحو ذلك. وكذلك مسألة ستور المرأة وإزالة ما يراه الإنسان سدا للذرائع كما هو الأصل في مذهب مالك، لأن صرف وجه الفضل عن الفتاة سدا لذريعة الفتنة بينهما، وهذا بقدر سلطة الإنسان، إن كانت له سلطة باليد فعليه، إن لم تكن له سلطة باليد فبالقول، إن لم يستطع بالقول فيكون المرتبة الثالثة وهي بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. إذن موضوع هذا الحديث هو بيان نيابة حج الإنسان عن غيره لعذر، ألا وهو العجز عن السفر إلى الحج بعذر لا يرجى زواله ولا بقي. بقي بعد هذا كله يقولون: إذا كان في كبره لا يستطيع، ولكن مع الزمن قوي بدنه وتيسرت له الوسائل التي بها يستطيع أن يحج، فنطالبه بحجة الإسلام لأن الأولى كانت لعلة وقد زالت، أو يكتفى منه بما مضى في وقته بوجه شرعي. الأئمة الثلاث يقولون، أو اثنان الآن، مالك لا يرى حجا عليه، وبقي الشافعي وأبو حنيفة وأحمد. أحمد يقول لا يطالب لأنه أدي عنه بوجه مشروع، وأبو حنيفة والشافعي رحمهما الله يقولان عليه أن يحج حجة أخرى على ما سيأتي في حق الصبي والمملوك، والله تعالى أعلم.
وعنه رضي الله عنه أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقض الله فالله أحق بالوفاء. رواه البخاري.
الحديث الأول امرأة من خزعة، والحديث الثاني امرأة من جهينة. أما من خزعة ولا من جهينة ولا من تميم ولا من مضر ولا من باهلة ولا من أي جنس من الناس فقود العرب أو قبائلها لا علاقة له بالحكم، ولكن هذا من باب التوثيق في الخبر لأنه متأكد أن المرأة معروفة بعينها وقبيلتها، وهذا مما يعطي السند قوة والخبر أصالة. والمؤلف رحمه الله بعدما جاء بالحج عن القائم الحي لعذر المرض جاء بالحج عن الميت، وهما متوجهان. فهذه المرأة الأخرى تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول إن أمي كانت قد نذرت الحج. هذا النذر لحج الفريضة، فيكون وجب بأمرين، بالإيجاب الأول ولله على الناس، وبالإيجاب الثاني وهو النذر، أو أنه نذر حج النافلة كانت قد حجت الفريضة ثم نذرت حجا أخرى نافلة، والنافلة بالنذر تصبح واجبة إيجابا جديدا. مهما يكن من شيء أمها نذرت، والنذر من حيث هو إلزام الإنسان بشيء قربة لله، وقد يكون مطلقا وقد يكون مشروطا. مطلقا كسلان عن الصيام من شدة الحاج من التعب فيلزم نفسه لله علي نذر، قال ما بنزل دحين، يقول لله علي نذر أن أصوم يوم كذا ويوم كذا لله، هذا يسمى نذرا ايش مطلق. لكن مسكين بالامتحانات ويجتهد في المذاكرة لله علي نذر، إن نجحت راح أعتمر. هذا النذر مطلق ولا مشروط؟ مشروط. أما النذر المطلق فلا مانع فيه، وبعضهم يكره لأنه إلزام ما لم يلزم وما يريد، لعلك تحدث. فإذا جئت به بسبب النذر هل يكون كما لو جئت به ابتداء؟ يكون سواء جماعة؟ ما هو سواء، ألا جئت غصب عنك لأنك ألزمت نفسك به، لكن لما تترك النذر وتأتي به ابتداء تطوعا يكون عنصر التطوع قوي. أما المشروط فكرهه العلماء لأن فيه حديث إن النذر لا يأتي بشيء ولكن يستخرج به من البخلاء. النذر مش حيجيب لك النجاح، المذاكرة والتوفيق من الله. إن شفى الله مريضي حججت وصدقت، هل الحج أو النذر لحيش في المريض ولا إذا مرضت فهو يشفيني؟ هذه المساومة مع الله مبايعة. إن أعطيتني أعطيتك. أنا هذه شوية ما هي مبلوعة. ولكن نستخرج به من البخلاء. لولا مرض الولد ومجيء الشفاء والتقلع إليه ما حج ولا اعتمر. لأنه بخيل. إذن اللذب لا يأتي بخير ولكن نستخرج به من البخلاء، يعني لا يأتي به لذاته، وإنما يأتي بالخير يأتي به الله سبحانه وتعالى. فهذه امرأة نذرت، وبسبب نذرها تورطت ابنتها وجاءت تريد أن تفك أمها مما ألزمت به نفسها ولم تأتي به، كانت بعافية. فلما نذرت سارت مدينة مسؤولة. وهذا أيضا من شفقة البنت بأمها، لأنها علمت بأنها مدينة مرتهنة بنذرها، فوجدت فرصة. والله الفرصة عظيمة، ما عرض لهم في حياتهم في دنياهم في آخرتهم يجدون رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه من يوازي هذا العصر، من يوازي هذه النعمة والفضل. حقا خير القرون قرني. أما هم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما أشكل عليهم يبادرون بالسؤال يجدون الجواب فصيحا. أفأحج عنها؟ قال بل حج. ثم لما استشكلت البنت الوفاء عن أمها وهو عمل للغير، كان الغير ألزم نفسه به ولم يوجبه الله عليه، أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين لها ما فيه القناعة، وهذا رأفة بالسائل وحكمة من المسؤول. أراد أن يوثق لها هذا الحكم وتلك الفتوى. قال أرأيت، يعني أخبريني بما تفهمين أنت، لو أن على أمك دين لجارتها وماتت مدينة مطالبة بالدين، فقضيت أنت عنها الدين، كان ينفعها ولا لا؟ هي بنفس الأدنى أن ينفعها. قال دين الله أحق، ما دمت تعلمين بأن سداد الدين عن الغير ينفع ويرفع عنه المطالبة والمسؤولية، والحج بالنذر دين لله، وإذا كنت توفين دين المخلوق فدين الله أحق بأن توفيه، دين الله أحق بالوفاء. وبهذا علمنا صحة الحج عن الميت. وهنا المالكية يحسون ويقولون نعم، من أوصى بالحج عنه حججنا عنه، من نذر نحج عنه ولا لا؟ بعضهم يقول نعم لأنه أوجبه على نفسه بخلاف ما أوجبه الله على العبد ومات العبد. الله الذي أوجبه والله الذي أخذ العبد، ما مكنه من أن يحج، بخلاف العبد ما لو أوجب على نفسه هو اللي ورط نفسه. يكون هذا من جانب العبد ألزم بالوفاء، لأن العبد هو الذي حمل نفسه وألزمها. ويهمنا في هذا أن الجمهور قالوا أيما ميت مات وعليه حج، عليه بأصل الوجوب ولله على الناس، أو عليه بإيجابه على نفسه بالنذر، فإن وليه يحج عنه أو ينفعه حج الغير عنه. إذن الحج عن الحي المعذور بسبب علة عجزه، والحج عن الميت لموته، واستقرار الحج دينا في ذمته. وبهذا يتم عندنا جواز الحج عن الغير حيا او ميتا، الا ان الحي مشروط فيه ان يكون عاجزا بنفسه، وهذا كله كما قلنا في حجة الفريضة. وهنا يبحث العلماء ايضا الى السؤالين عن الام، اذا الذي سيقوم بالنيابة مين؟ البنت او الابن. اذا كان اجنبيا هل يجزئ ام لا؟ يقول البعض القياس لا يجزئ، لان ولد الرجل من عمل ابيه، الولد قطعة من ابيه، الولد صالح يدعو له، لان عمل الولد تابع للوالد. فاذا كان اجنبيا عن ما في رابطه، ولكن سيأتينا حديث شبرمة وهو قال اخ لي او صاحب لي، اي ليس بابي ولا بامي، فيكون العموم. صحة حج الانسان عن غيره والاولى ان يكون من ولده، واذا لم يكن ولدا له ولا قريبا له صح ذلك على ما سيأتي الشرط فيه.
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنس فعليه ان يحج حجة اخرى، وايما عبد حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخرى. رواه ابن ابي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات، الا انه اختلف في رفعه، والمحفوظ انه موقوف.
هذا الخبر موقوف على صحابي، مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم، وحكمه حكم الرفع، لان حج الصبي اجزاؤه وعدم اجزائه شرع جديد، ولا يتأتى لانسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصدر هذا الحكم. اذا سواء ثبت في الصناعة الحديثية في سند الحديث رفعه الى رسول الله بان جاء فيه قال رسول الله، او لم يصح انه قال قال رسول الله، وانه موقوف على الصحابي. الصحابي رضوان الله تعالى عليهم جميعا لا يملكون ان يقولوا مثل ذلك، لانهم يقولون الموقوف على الصحابي اذا لم يكن للرأي فيه مجال فهو مرفوع حكما، لانه لا يتكلم فيه بالرأي ولا بالعقل، اذا من اين جاء به؟ يكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموضوع الحديث لما تقدم هناك المرأة التي رفعت يدها بالروحاء وسألت لهذا حج؟ قال نعم ولا في أجل. حكم هذا الصبي إذا بلغ، أبلغ الحلم أي ما يجري عليه القلم بالأجر والإثم، أي بلغ سن التكليف، أي من صيغ العموم وما كذلك، وهي معا كلمة واحدة، أيما صبي حج ثم بلغ الحلم فعليه أن يحج حجة أخرى. الصبي هذا كم سنه؟ تقدم أنه رجع في المحك، وكانوا يحجون بالصبيان دون البلوغ كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ذكر عن نفسه قال كنت من مع الضعفة ليلة مزدلفة كنت غلاما. وجاء عنه ايضا انه في منى قال جئت على اثان وقد ناهزت الاحتلام، يعني قاربت ان احتلم ولم احتلم بعد، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر، فمررت بالاتان بين الصفوف حتى وجدت مكانا فنزلت عنها وتركتها، اي وقمت في الصلاة. فهذا غلام ناهز الاحتلام وكان حاجا معهم. اذا سواء غلام او صبي رضيع او فطيم او 7 سنوات او 9، ما دام كان قد حج دون البلوغ. وهنا ياتي الفقهاء رحمهم الله وجزاهم الله عنا احسن الجزاء، ومما يجب على طالب العلم ان لا يقف عند نصوص الحديث، بل لابد ان يرجع الى الموسوعات الفقهيه، لان للفقهاء تفريعات واستنتاجات نحن لم نتوصل اليها. فيقول الفقهاء: لو انه اخذ صبي ليحج به، ولما جاء الى مكة وهو محرم بالحج، بلغ احتلم، متى كان احتلامه؟ قبل الوقوف بعرفة او بعدها؟ ان صح احتلامه قبل الوقوف بعرفة او وهو في ارض عرفات قبل ان انفرد منها، اجزأت عنه حجة الاسلام، لانه اداها وهو بالغ. وان كان احتلامه بعد ان نزل من عرفات فهو قد حج دون البلوغ، والحج عرفة، وما يأتي بعد عرفة مكملات، فعليه حجة مرة اخرى. فايما غلام او ايما صبي حج ثم بلغ، اي بلغ سن التبليغ واستطاع الحج، لانه صغير قد يحججه وليه، فلما بلغ اصبح كعامة الناس، من استطاع اليه سبيل. يعني ان الحجة الاولى التي اوقعها له وليه قبل البلوغ لا تجزئ عن حجة الاسلام. ثم ياتي بعد هذا ايضا قاصر الاهلية، وهو المملوك. ومعنى قاصر الاهلية لا يتصرف باهلية كاملة في نفسه في ماله. الصغير قاصر الاهلية، يحجر عليه في ماله، لا يعطى المال في يده، وانما يعطى بقدر ما يمتحن به حتى يجرب. فان انستم منه ماشي رشدا تدفعه، اي بعد بلوغ سن الرشد او بعد البلوغ مع الرشد في التصرف، وهل الرشد في الدين او الرشد في الدنيا هذا بحث اخر. وذلك في حق المملوك، ايما مملوك، ايما عبد، ايما جارية. فالمملوك يصدق على العبد وعلى الجارية، على الذكر والانثى. كان قد حج مع مواليه وهو مملوك، ثم بعد ذلك تحرر اعتق، كاتب على نفسه وصار حرا. كذلك ان استطاع سبيلا للحج فعليه ان يحج حجة اخرى. وهنا يستدل بان العبد المملوك قاصر الاهلية وهو في حكم سيده، وهناك تفريعات عديدة على هذا، في من اسقط عنه الجمعة، اسقط عنه الزكاة في ماله الا باذن سيده، الى اشياء اخرى، والله تعالى اعلم. وايضا يضاف الى هذين الاثنين ما تقدم من المريض الذي لا يستطيع الحج فحج عنه غيره ثم تعافى، فيكون ايضا مضافا الى الصغير والى المملوك، فكذلك من حج عنه وهو عاجز عن الركوب ثم استطاع ان يركب بعد ذلك.